بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نتذاكر معكم في هذه المجالس سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الكتاب المختار في هذه الدورة، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد بن عفيفي الباجوري المعروف بالشيخ الخضري، وهو باحث وخطيب من علماء مصر، ولد بالقاهرة وكان مدرسا هناك في مدارس مصر في مدرسة القضاء الشرعي، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 45 و300 و1000 للهجرة، يعني بالميلاد يوافق 1927. طبعا بالنسبة لدراسة السيرة النبوية، لا أريد الإخوة أن أطيل في المقدمات والقواعد في هذا، ونبدأ بالقراءة في هذا الكتاب، وستكون طريقة تدريس هذا الكتاب الإخوة أني أنتقي منه الكلام الذي أراه مهما وأعلق عليه بعض التعليقات، لأن الكتاب طويل ولا يمكن قراءة الكتاب بأكمله كلمة كلمة. فنحن نمشي مع ترتيب المؤلف لهذا الكتاب وشيء من كلامه، ونقف وقفات من خلال قراءتنا لهذا الكتاب، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس، أن يجعلها خالصة لوجهه جل وعلا. بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ الخضري رحمه الله في سبب تأليفه للكتاب: كنت أجد من نفسي منذ النشأة الأولى ارتياحا لقراءة تواريخ السالفين وقصص الغابرين، وأجدها لعقل الإنسان أحسن مهذب وأنصح معلم. وكنت أرى في تاريخ نبينا عليه الصلاة والسلام وما لقيه من أذى قومه حينما دعاهم إلى الحق وعظيم صبره حتى هجر أوطانه وبلاده أعظم مرب لأفكار المسلمين. فهنا نقف وقفة مع الفائدة من دراسة السيرة النبوية. ما الفوائد التي يجنيها المسلم من دراسة السيرة النبوية؟ هذه نقطة مهمة ينبغي للمسلم أن يقف عندها حتى يزداد إقبالا وشوقا لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى فائدة، وهي أن السيرة أحسن معلم للإنسان في هذه الحياة. فأول فائدة نقول: السيرة النبوية أيها الإخوة منهج حياة، السيرة النبوية منهج حياة. نتعرف كيف نتحرك في كل لحظة بما يحبه الله تعالى ويرضاه. لما تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تطلع على حياته، على أفعاله، على حركاته وسكناته، فتتعرف كيف تعبد الله تعالى، كيف تذكر الله، كيف تدعو إلى الله، كيف تجاهد في سبيل الله ومتى تجاهد، كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، كيف تزهد في هذه الحياة، كيف نقيم دولة الإسلام كما قامت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيرة النبوية الإخوة هي منهج حياة. في الحقيقة السيرة النبوية تعتبر فهما واقعيا للدين وفهما واقعيا للقرآن. ترى القرآن والدين حيا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأملوا في قول الله تعالى في سورة البينة كيف فسر الله تعالى البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ تأمل، ما قال آيات من الله، قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فتأملوا كيف فسر البينة أصالة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يتلو هذه الآيات. فهذه البينة كأنها تجسدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يطبق هذا القرآن ويعمل به، فترى هذا الدين حيا أمامك. وهذا كما قال الله تعالى في سورة الطلاق أيضا، قال: قد أنزل الله إليكم ذكرا. ما هذا الذكر؟ قال: رسولا يتلو عليكم آيات الله. ولذلك من اللطائف القرآنية أن كلمة محمد في القرآن ذكرت كم مرة؟ اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ذكر كم مرة؟ 4 مرات. وكلمة الشريعة بكل مشتقاتها ذكرت 4 مرات، سبحان الله. محمد والشريعة. وكلمة سراج في القرآن ذكرت 4 مرات. فسبحان الله، هذا أمر لطيف في القرآن. يعني إذا أردت أن تنظر إلى حقيقة الشريعة فانظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإخوة المعنى موجود في سورة الفاتحة لما نقرأ قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ما هذا الصراط؟ صراط من؟ قال: صراط الذين أنعمت عليهم. إذا أردت أن تنظر إلى حقيقة هذا الصراط فهو صراط سلف هذه الأمة، على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويدخل فيهم النبيون والصديقون والشهداء ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير العلماء والصحابة رضي الله عنهم في الحقيقة منهج حياة وفهم واقعي للدين. وهذا من أعظم ما يميز أهل السنة عن غيرهم، أنهم يفهمون القرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وفهم النبي صلى الله عليه وسلم والسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فائدة ثانية ذكرنا الفائدة الأولى، وهي أن السيرة منهج حياة، منهج واقعي. الفائدة الثانية إخوة، دراسة السيرة النبوية من أعظم أسباب زيادة الإيمان ومحبة الله تعالى. الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالبرهان الصادق لمحبة الله تعالى إنما يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاتباع لا يتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كان القلب ممتلئا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف سنته ولا تعرف سيرته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما في الصحيحين. فمن أراد كمال الإيمان وتحقيق محبة الله عليه بدراسة السيرة النبوية، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك ولدك والناس أجمعين إذا لم تعش معه؟ لا يمكن هذا، لا يمكن أن تشعر بتلك المحبة العظيمة إلا إذا درست السيرة. لأنه الإخوة هذا أمر واقعي، من أكثر من ذكر شيء أحبه. أنت إذا أكثرت من ذكر شيء والمطالعة في شيء، لا شك أن القلب يتعلق بهذا الشيء. فكذلك إذا أردت أن يمتلئ القلب من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك بدراسة السيرة النبوية. لأنه الإخوة دراسة السيرة يجعلك تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك تخالط النبي صلى الله عليه وسلم وتصحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، تفرح لفرح النبي صلى الله عليه وسلم وتبكي لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يؤثر في قلبك، إذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يدخل في قلبك شيء من الأنس والسرور. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم من أحبه من الناس، ها هو يضحك ويبتسم ويفرح، كيف لا أفرح؟ تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، تشاركه في همومه، في سرائه وضرائه، في دعوته. فلا شك أن هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان وزيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب. وإذا حصلت هذه المحبة حصلت محبة الله تعالى، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله. والإخوة يعني الأمر والله عظيم، بدراسة السيرة والإكثار من قراءة السيرة ينتقل الإنسان من مرحلة علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين. كيف ترسخ هذه الحقائق في قلوبنا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. يعني حتى نفهم شيئا من هذا، لو نتفكر في الصحابة رضي الله عنهم مثلا، على سبيل المثال خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، هذه من؟ ماذا حدث في شأنها؟ ماذا أنزل الله في شأنها؟ نعم، ماذا أنزل الله؟ ها؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تعرفون قصتها، لما ظاهر قال زوجها: أنت علي كظهر أمي، واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نزلت هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تخيلوا الإخوة الآن، هذه الصحابية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقرأ هذه الآية كيف يكون قلبها؟ تخيل رأت النبي صلى الله عليه وسلم و هذه الآية نزلت في شأنها، وهي تقرأ: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، كيف يكون حالها؟ كيف يكون قلبها؟ أمر لا يطيق اللسان أن يعبر عنه. هذه ميزة حدثت للصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يعيشون في مرتبة حق اليقين وعين اليقين. كذلك إذا أراد المسلم أن يصل إلى شيء من هذا اليقين، فعليه بمدارسة العلم. هذه من أعظم فوائد العلم، لأن تكرار العلم يؤدي إلى رسوخ العلم في القلب. القرآن من أول إلى آخره تكرار. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قصص تتكرر في القرآن ومواعظ ووصف الجنة والنار وأدلة كونية، إن هذا هو الذي يؤثر في القلب، هذا التكرار. فكذلك المسلم إذا أقبل على دراسة السيرة، ولذلك ابن المبارك رحمه الله جاء عنه أنه كان يطيل الجلوس لوحده كثيرا، فيقال له ألا تستوحش، فيقول كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. أما كيف يشعر بأنه معهم؟ فهذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله جل وعلا. ثالثا من فوائد دراسة السيرة تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد في القلوب وفي الأقوال وفي الأعمال وفي واقع الحياة. السيرة من أولها إلى آخرها توحيد لله جل وعلا، وهذا سيأتي معنا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه آيات في توحيد الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق هو المعبود الذي يستحق العبادة. في مكة النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله تعالى 13 سنة يدعو إلى توحيد الله. لما هاجر إلى المدينة وشرعت العبادات والمعاملات، هذه العبادات في الحقيقة كلها تؤدي إلى ترسيخ التوحيد، من صلاة من صيام من زكاة من حج، كلها توحيد. الجهاد في سبيل الله في الحقيقة هو توحيد الله، رفع راية لا إله إلا الله. وهكذا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت وقبل أن يموت كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر من وسائل الشرك. وفي آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم كان يغرغر بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. فهكذا إذا درس المسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحقق بتوحيد الله تعالى، وعاش مع التوحيد، وأصبح التوحيد حياً في قلبه وفي واقع حياته، لأنه يرى هذا التوحيد كيف يحققه أعظم موحد نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الفوائد في دراسة السيرة. وفي الحقيقة يعني كل خير يجنيه المسلم في هذه الدنيا يرجع لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة وطاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وإنما يعظم هذا الاتباع بحسب دراستك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدراسة السيرة فيها كل خير. هذه وقفة مع فوائد دراسة السيرة. طبعا ذكر المؤلف بعد ذلك كلاما قال: وكانت نفسي كثيرا ما تأسف على ترك المسلمين لها، فقلما أجد من يشتغل بها. وبالفعل والله الإخوة هذا نراه كثيرا بين شبابنا وفتياتنا، قد تسأله أسئلة يسيرة في السيرة النبوية فلا يعرف. فينبغي على المسلم الذي يريد السعادة والنجاة أن يقبل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أن أحد المشايخ هناك في مصر يعني كان يتمنى أن يرى كتابا في السيرة مختصرا وفيه ما ينفع عامة المسلمين، كتابا سهلا يفيد عامة الناس. فيقول الشيخ الخضري: فلما سمعت هذه الأمنية من هذا الشيخ وهو محمود بك سالم القاضي بمحكمة المنصورة، يقول تحركت همتي ويعني بدأت يعني أكتب هذا الكتاب، وهكذا أخرج لنا هذا الكتاب اليسير السلس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه من الملاحظات يعني التي تكون في عامة كتب السيرة من يعني ضعف بعض الروايات مثلا، وهذا إن شاء الله يعني يأتي معنا. طيب، قال بعد ذلك: النسب الشريف، ابتدأ بذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. أنتم ما عندكم المتن الآن، الأصل أن يكون المتن موجود، لكن لعله يوفر إن شاء الله في الدرس القادم. قال بن هاشم، قال من زوجه سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية. إذن هاشم زوجته ممن؟ من مكة ولا من المدينة؟ من المدينة الخزرجية. ولذلك أخوان النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، قال النجارية الخزرجية. ابن عبد مناف بن قصي إلى آخر نسب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المؤلف ذكر يعني سلسلة النسب إلى عدنان، وذكر يعني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني زوجة كل جد. لماذا؟ حتى يبين أنه نسب شريف من قبل الآباء ومن قبل الأمهات. سبحان الله، هكذا ذكر لنا كلاما طويلا في هذا. وبالفعل الآباء والأمهات كلهم ذو نسب شريف. قال: هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء التاريخ والمحدثين، كما ذكر هذا الذهبي وابن القيم. قال: أما النسب فوق ذلك، يعني النسب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا متفق عليه بين علماء التاريخ، لكن فوق عدنان فلا يصح فيه طريق. غاية الأمر أنهم أجمعوا على أن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم أبي العرب المستعربة عليهما الصلاة والسلام، إسماعيل بن إبراهيم. فذكر هنا قال: نسب شريف كما ترى، آباء طاهرون، آباء طاهرون وأمهات طاهرات، لم يزل عليه الصلاة والسلام ينتقل من أصلاب أولئك إلى أرحام هؤلاء حتى اختاره الله هاديا مهديا من أوسط العرب نسبا. قال: ولا شك أن شرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة، وكل اجتماع بين آبائه وأمهاته كان شرعيا، ولم ينل نسبه شيء من سفاح الجاهلية، بل طهره الله من ذلك والحمد لله. ثبت في نسب النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وأيضا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وهكذا إخوة الأنبياء يبعثون من يعني أشرف الأنساب، يكون لهم أشرف الأنساب. وهذا كما قال الله تعالى عن شعيب، قال: يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ وأيضا قال هرقل حين سأل أبا سفيان يعني عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم شريف، قال فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، الرسل تبعث في نسب قومها. طبعا الحكمة من هذا أيها الإخوة أن هذا من رحمة الله وحكمته ولطفه. ودائما الإخوة ما نريد أن نقف مع هذه الأمور وقفات نظرية، نعيد الأمر إلى صفات الله وأسمائه الحسنى. هذا الإخوة النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام من رحمة الله ولطفه، لأن هذا أدعى لقبول الناس وأبعد عن الأنفة والكبر. فلما يكون النبي الذي يدعوهم إلى التوحيد ذا نسب شريف يكون هذا أدعى لقبولهم. وأيضا أيها الإخوة الرسل ثانيا رسل صفوة الله تعالى من خلقه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأكمل الله تعالى كمالاتهم المؤثرة في دعوتهم ورسالتهم من النسب والخلو من الأمراض المنفرة، وفي نفس الوقت قطع ما يوقع الشبهة في دعوتهم ورسالتهم، فلم يجعلهم أصحاب دنيا وأموال، لأن هذا قد يدخل الشبهة في دعوته فيقول هذا، يقول الناس هذا رجل جاء لجمع الدنيا وللتكاثر بالأموال، ولذلك الأنبياء لا يورثون، حتى لا يقال هذا النبي جعل ترك من بعده لمن تبعه أو لأولاده، هذا لقطع كل شبهة تتعلق بدعوتهم. فهذا من رحمة الله تعالى. وهنا أيضا لا بد أن ننتبه الإخوة أن هذا النسب الشريف هذا كما عرفنا من حكمة الله ورحمة، لأن في مصلحة عند دعوة الناس. أما مسألة النسب بين الناس فالأمر كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وكلنا من آدم وآدم من تراب. فالمسلم لا يفتخر بنسبه ولا بحسبه، بل هذه من خصال الجاهلية، فلان كذا فلان كذا هذا من خصال الجاهلية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، ذكر منها الفخر بالأحساب. وأيضا نسيت أن أذكر فائدة هنا تتعلق بالحكمة من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من العرب خاصة، هذا النسب كله عربي. لماذا؟ لأن يعني جنس العرب يتميز هذا الجنس بسلامة الفطرة، واللغة العربية هي أعظم اللغات وأوسع اللغات وأجمل اللغات وأعمق اللغات، فلذلك اختار الله تعالى الرسالة في الرسالة العظيمة الخاتمة في هذا الجنس. قال بعد ذلك، نمشي مشيا بطيئا لكن الله المستعان، هذه مثل ما يقال هذه تجربة أول درس، إن شاء الله نرى بعد ذلك ما سيكون. قال بعد ذلك زواج عبد الله بآمنة وحملها. قال كان عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم من أحب ولد أبيه إليه. تعرفون القصة لما نذر عبد المطلب أنه إذا رزق بعشرة من الولد ماذا سيفعل؟ يذبح واحد منهم تقربا إلى الله، فرزق بالفعل بعشرة من الولد، يذبح من؟ فعلوا قرعة، تخرج القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، كلما فعلوا القرعة خرجت على عبد الله، فاستشار الناس، فالمهم أشاروا عليه أن يفديه بمئة من الإبل، فنحر مئة من الإبل فداء لعبد الله. فكان عبد الله من أحب، بل هو أحب أولاد عبد المطلب إليه. تأملوا يعني هذه أيضا ميزة ومقدمة وتوطئة النبي صلى الله عليه وسلم ولنبوته، فوالده كان بهذه العظمة. قال: كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه، فزوجه آمنة بنت وهب قال: ولم يلبث، طبعا أنا أترك جمل ما أقرأ كل شيء، قال: ولم يلبث أبوه أن توفي بعد الحمل بشهرين. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ولد ولم يرى أباه صلى الله عليه وسلم، كان يتيما ودفن بالمدينة، يعني عبد الله دفن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، فإنه كان قد ذهب بتجارة إلى الشام فأدركته منية بالمدينة وهو راجع. ولما تمت مدة حمل آمنة وضعت ولدها، فاستبشر العالم بهذا المولود الكريم، وذلك كان صبيحة يوم الاثنين، قال: تاسع ربيع الأول الموافق كذا وكذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين، هذا باتفاق. أما اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه خلاف، الأكثرون على أنه ليلة الثاني عشر من ربيع الأول، لكن هذا فيه خلاف، بعضهم يقول التاسع كما ذكر المؤلف هنا، وبعضهم يقول غير ذلك. قال: وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل. حادثة الفيل، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله تعالى ما أهلك أصحاب الفيل كرامة لقريش أبدا، بل قريش مشركون وأصحاب الفيل نصارى، أخف درجة في الكفر من قريش، ومع ذلك نصر المشركين على النصارى أهل الكتاب، فليس هذا عائدا إلى فضل في هؤلاء، وإنما هو لحفظ البيت ولحفظ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث فيهم. فكانت هذه الحادثة توطئة ومقدمة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا إلى الإخوة الشيء العظيم، الحدث العظيم، الله تعالى يجعل له مقدمات عظيمة حتى يكون هذا دليلا على عظمة هذا الحدث وصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الله تعالى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. قال: وكانت قابلته، يعني المرأة التي ولدت أم النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. قال: ولم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب، يعني محمد هذا الاسم ما كان شائعا عند العرب، ولكن أراد الله أن يحقق ما قدره وذكره في الكتب التي جاءت بها الأنبياء كالتوراة والإنجيل، فألهم جده أن يسميه بذلك إنفاذا لأمره، قدر الله والله غالب على أمره. كيف ألهم الله تعالى عبد المطلب أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم الذي هو ليس بمشهور عند العرب؟ هكذا، إذا أراد الله تعالى أمرا فلا مرد له، والله غالب على أمره. وأيضا من الحكم في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم والمناسبات، محمد، ما معنى محمد؟ يعني كثير المحامد، كثير الخصال التي يحمد عليها، هذا من ناحية الكمية. وأيضا اسمه أحمد من النظر إلى الكيفية، فكذلك خصاله هي أشرف الخصال، فكان أحمد من غيره، أحمد من غيره، فكان أكثر الناس خصالا في الخير ومكارم الأخلاق، وهذه الصفات في ذاتها هي أرفع ما يكون، فهو محمد وأحمد. فكان هذا الاسم في غاية المناسبة للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا النبي الخاتم هو الذي اجتمعت فيه خصال الخير وأعظم خصال الخير، فكان اسمه محمد. قال: وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية. أم أيمن، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعدما كبر أنكحها زيد بن حارثة، وهي أم أسامة بن زيد، هذه أم أيمن بركة، وتوفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. وأول من أرضعه، يعني بعد أمه، بعد أمه أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك ثويبة أمة عمه أبي لهب، ثم بعد ذلك حليمة السعدية. ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت معه من؟ نعم، أبا سلمة، ومن؟ حمزة. فهؤلاء إخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أبو سلمة الذي هو زوج أم سلمة، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا أخوه من الرضاعة. هنا الإخوة، في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون ننتبه لأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني عن سبب صيام اليوم الاثنين كما في صحيح مسلم، فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. ذاك يوم ولدت فيه، وولدت، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم عظيم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاجتماع لهذا اليوم الذي ولد فيه خاصة في ربيع الأول؟ ما حثنا على ذلك، ولا الصحابة فعلوا ذلك. فهذا ايش نسوي يعني؟ قريب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما حثنا على الاجتماع في اليوم الخاص الذي ولد فيه في ربيع الأول، ولا الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك. وإذا أردنا أن نشكر الله تعالى على نعمة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكون ولادته، فنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم كل اثنين وكذلك الخميس. طيب، طبعا مما يتعلق أيضا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن، ثبت الإخوة حديث أبي أمامة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما كان أول بدء أمرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. ورأت أمي، يعني في المنام لما ولدت النبي صلى الله عليه وسلم، رأت نورا أضاءت منه قصور الشام. قال ابن كثير: إسناده جيد. هذا حديث ثابت في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا سبحان الله كيف رأت أمه نورا أضاءت له أو أضاءت منه قصور الشام. هذا إشارة إلى نور الإسلام الذي ينتشر ويكون استقرار الإسلام في آخر الزمان في الشام، فيخرج عيسى عليه الصلاة والسلام في الشام في آخر الزمان وينشر الله تعالى به الإسلام. قال: الرضاع. قال: وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد، وكانوا يقولون إن المربى في المدن يكون قليل الذهن، يكون كليل الذهن فاتر العزيمة. سبحان الله، يعني انظروا إلى رعاية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وتربية للنبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يختار له البيئة التي ينشأ فيها والمرضعة التي ترضعه، فهكذا يرضع في البوادي حتى يكون هذا أيضا أنجب، كما أنجب للولد ويكون يعني عقله يعني أقوى وعزيمته أقوى وجسمه أقوى. هكذا الله تعالى ينشئ ويربي أنبياءه وأولياءه، كما قال الله تعالى في موسى ولتصنع على عيني، كما قال الله تعالى لنبيه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال فجاءت نسوة من بني سعد ابن بكر يطلبن أطفالا يرضعنهم، فكان الرضيع المحمود من نصيب حليمة. لو نقرأ ما جاء عن حليمة السعدية كما تخبرنا طيب، طبعا حليمة السعدية هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، واسم زوجها أبو كبشة، أبو كبشة، وهو الذي كانت قريش تنسب له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يريدون الاستهزاء به فيقولون هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. كفار إذا أرادوا أن يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله كانوا يقولون هذا ابن أبي كبشة، ينسبونه لإيش؟ لأبيه من الرضاعة، زوج أم سلمة، زوج حليمة. تقول حليمة السعدية طيب نعم، تقول خرجت مع زوجي وابني في سنة جدباء لم تبق لنا شيئا، ومعنا ناقة ما تبض بقطرة لبن، سنة قحط، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى إذا قيل لها إنه يتيم. يتيم لماذا تأخذه؟ لن تكسب من ورائه مالا. فتقول يعني كل امرأة بعد ذلك أخذت رضيعا وما بقي لي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت أخاه، وقام أبوه إلى شارفنا يعني إلى ناقتنا، فإذا هي حافل كثيرة اللبن فحلبها وشربنا، وقال لي والله لقد أخذت نسمة مباركة. ثم خرجنا إلى ديارنا بني سعد في البادية. قال فسبقت الركب بحمار لها هزيل، يعني هكذا بركات. قالت ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون، فتروح أغنام بني سعد جياعا وتروح غنمي شباعا، فنحلب ونشرب، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتي حتى كان غلاما جفرا يعني قويا شديدا. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا، فقلت لأمه لو تركت بني عندي فوالله ما رأيت صبيا قط أعظم بركة منه، وإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به صلى الله عليه وسلم. هكذا حليمة يعني عاشت مع هذه البركة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم إذا أراد أن يقطف شيء من هذه البركة، هذه البركة حدثت لحليمة، إذا أردت هذه البركة عليك اتباع، عليك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباع السنة فيه كل خير وبركة. ولذلك الإسلام لما ينتشر في آخر الزمان وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لما تنتشر في آخر الزمان على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، هكذا الله تعالى يبارك في الأرض، فترجع هذه البركة مرة أخرى بانتشار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها. هكذا يعني الجماعة يستظلون تحت قحف الرمانة. طيب، نأخذ حديثة شق الصدر نختم بها. طبعا بعد أن رجعت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني السنتين، رجعت إلى ديارها، حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حادثة مهمة عجيبة، وهي حادثة شق الصدر. ذكر هنا أن هذه الحادثة هي شق صدره وإخراج حظ الشيطان منه، فأحدث ذلك عند حليمة خوفا فردته إلى أمه. نقرأ هذه الحادثة كما ثبت عند مسلم. يقول أنس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني من الرضاعة حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون، متغير اللون من شدة الخوف. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر كما جاء في السيرة أن حليمة لما رأته هكذا منتقع اللون قالت: فالتزمته والتزمه أبوه من الرضاعة، فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبل يبتدراني فأضجعاني، فشق بطني فالتمس فيه شيئا فأخذاه وطرحاه ولا أدري ما هو. فحدث هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من تربية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه الحادثة الإخوة، يعني حليمة السعدية خافت على النبي صلى الله عليه وسلم فردته إلى أمه، ردته إلى أمه، وكان عند أمه حتى بلغ 6 سنين، حتى بلغ 6 سنين كان عند أمه. بعد ذلك ماذا حدث؟ أدري لعل الوقت انتهى. نسأل الله تعالى أن يدفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله